صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن التعليق في العقود يبطل العقد في الجملة، بمعنى أن بعض الصور التعليق فيها يوجب بطلان العقد، كما إذا علقنا العقد على وصف من الأوصاف لا نعلم بتحققه في المستقبل. وقلنا إن ذلك يتنافى مع الجزم والرضا، ولذلك يكون العقد باطلا. كلامنا في هذا اليوم في الوجوه التي استدل بها على بطلان التعليق في العقود. الوجه الأول ما تقدم عن جملة من العلماء، وهو الإجماع. قيل إن الإجماع متحقق على أن العقد المعلق على أمر من الأمور باطل لا يقع. ونوقش في هذا الدليل بأن الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، ونحتمل قويا أن الإجماع في المقام لا يكشف عن قول المعصوم، لكونه يستند إلى الوجوه المقولة، بمعنى أن العلماء الذين ذكروا الإجماع كدليل استندوا في ذلك إلى بعض الوجوه المتقدمة، منها مثلا أن التعليق يتنافى مع الجزم، يتنافى مع الرضا، أو أن التعليق أصلا غير معقول في حد ذاته. فلعل من ذهب إلى بطلان التعليق مستندا إلى الإجماع كان قوله يستند إلى بعض هذه الوجوه في الجملة، ولم يستند إلى الإجماع لكونه يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. وطبعا هذه المناقشة ترجع إلى ما مر عليكم وعندكم من أن الإجماع لا يكون مدركيا، يعني إذا علمنا باستناد الإجماع للمجمعين إلى دليل يكون إجماعهم ماذا؟ أي لا يفي. كما مر عليكم مثلا في الإجماع المدعى على نجاسة ماء البئر مثلا، فالإجماع في مثل ذلك ليس في محله. فإذا اتضح أن الوجه الأول يعني ليس بتام في دلالته على بطلان التعليق في العقود. الوجه الثاني الذي دلل به على البطلان أن التعليق في العقود هو أمر غير معقول، فلا يوجد أصلا في الخارج عقد نسميه العقد التعليقي، لأن العقد هو الإنشاء، والإنشاء إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، يعني يدور أمر الإنشاء بين الوجود والعدم، فإن تحقق الإنشاء تحقق العقد، وإن لم يتحقق الإنشاء فلا عقد حتى نناقش بأن هذا العقد قد علق وبالتالي لا يجب الوفاء به لكونه تعليقيا. أصلا لا نتعقل التعليق في العقود لدوران أمر العقد بين الوجود والعدم كإنشاء. العقد الذي نقول فيه تعليق في الحقيقة ما في تعليق في العقود، لأن أمر العقد وهو الإنشاء، ما نقول بعته وهذا البيع يتحقق أو لا، فما عندنا شيء اسمه تعليق في العقود حتى نقول إنه صحيح أو فاسد. وطبعا هذا الكلام يبتني كله على كون العقد هو الإنشاء. الصحيح أن العقد ليس هو الإنشاء، عرفنا؟ الإنشاء يكشف عن هذا الاعتبار العقلائي أو النفساني الموجود لدى المنشئ. العقد مو هو الإنشاء حتى نقول هذا اللفظ يدور أمره بين الوجود والعدم، معي؟
صار مبنائي الكلام
شيء. إيه.
يعني كلهم بحسب مبنائي.
لا ما في أصلاً، يعني هذا في الحقيقة دفع وهم، يعني من تصور أن العقد هو الإنشاء نقول له هذا التصور ليس في محله.
من ذهب أن البيع هو الإيجاب والقبول، القادم.
لا، البيع هو الإيجاب والقبول، لكن مو البيع هو الإيجاب والقبول بما هما كلفظين. أيوة، وإنما الإيجاب والقبول بما يكشفان عن اعتبار عقلائي أو اعتبار نقول شنو للمتعاقدين، أي يبرزان ذلك الاعتبار الموجود في نفسي المتعاقدين، أن كل منهما مثلا أو أن أحدهما يملك ويتملك والآخر ماذا يتملك ويملك، بس أي. طيب، مع أننا أيضا ينبغي أن نلتفت إلى أنه أصلا إحنا عندنا عقود تعليقية، يعني بطبيعتها هذه العقود تعليقية. من أبرز هذه العقود الوصية التمليكية. احنا الآن موصي شي يقول؟ يقول ملكت بعض مالي أو الدار الفلانية لابن عمي لبعض ورثتي، إذا كان طبعا أقل من الثلث، وهذه تنفذ شنو؟ بعد وفاته. فأصلا عندنا احنا عقود تعليقية، يعني هذا العقد وهو التمليك يترتب على ماذا؟ على موت المملك، على الزمن المستقبل مو الآن. فالتمليك علق على أمر استقبالي، وهكذا أيضا في التدبير، عندما يقول لبعض عبيده أو إمائه أنت أو أنت، أنت حرة بعد أو دبر وفاتي، فهنا ماذا؟ هذا عقد أو إيقاع، سمه ما شئت، ولكنه معلق على أن يكون، على أن تكون هذه الحرية وهي العتق بعد وفاة المعتق. هو أعتق الآن، لكن هذا التعليق بعد وفاته. فالعقود التعليقية ليس كإنشاءات، وإنما كاعتبارات عقلائية أو نفسانية لدينا نحن كمتشرعة بعض من هذه العقود، يعني أمر يملك ولكن لا يحدث التمليك إلا بعد حين، بعد برهة زمنية، بعد موته. طيب،
يعني القياس مع القارب، يعني الاعتبار أنه في العقود البيعية هناك يشترط طرفان إجاب وقبول، أما مثلا في الوصية كثرة التمليكية هل يوجد طرفان؟ إجاب مثلا من قبيل أنه تتوقف الوصية التمليكية على قبول الطرف الآخر، أقول يعني حتى يقاس هذا بهذا من قبيله،
يعني هذا أولا يبتني على أن العقد هل هو لابد النفس يتلوى من الإجابة والقبول، أو بمجرد العقد يتحقق التمليك ويكون معلقا،
يعني لابد من
هذا مر علينا النقاش فيه، يعني هذا يعني إشكالك تقول أنه على فرض أنه كل العقد يكون بماذا؟ بطرفين. بس احنا ناقشنا في هذا وقلنا الأصح أو لعله الأقوى أن العقد يتحقق بشنه؟ بنفس الإيجار، عرفنا؟ على كل نحن نقول على عندنا بعض العقود تعليقية. طيب، من الأدلة التي دلل بها على عدم صحة التعليق أن قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا له مصداق، ومصداقه العقود المتعارفة والمنجزة، يعني العقد الفعلي غير المعلق على أمر يحدث في المستقبل، كما إذا جاء الحاج مثلا في يوم الاثنين، فشي يصير؟ تكون العقود التعليقية خارجة عن دلالة أوفوا بالعقود، يعني هذا العقد مو مصداق لقوله تعالى أوفوا بالعقود حتى يجب الوفاء به، فإذا هو خارج عن حريم الآية المباركة، يعني ليس بمصداق لها حتى يجب الوفاء به. هذا العقد التعليقي ليس من مصاديق أوفوا بالعقود.
الشيخ، يعني كيف استفيد أنه أوفوا بالعقود إذا كان العقد معلوم مثلا المعلق معلوم الوقوف، فما المانع ان يندرج تحت مفهوم؟
خلنا شويه بعد لا تستعجل، خلنا شويه. الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد أن أورد هذا الدليل ناقش فيه، قال هكذا: أولا أن آية أوفوا بالعقود ليس هي الدليل الفارد على شنو وجوب الإيفاء بالعقود، احنا عندنا أدلة أخرى. فلنفرض أننا دغدقنا في دلالة أوفوا بالعقود على العقد التعليقي، ولكن عندنا ماذا؟ تجارة عن تراض، وأحل الله البيع، والناس مسلطون على أموالهم، فأن نورد بعض الأدلة وندغدق في كون العقد التعليقي مصداق لها أم لا. لو سلمنا جدلا الشك في مصداقية العقد التعليقي لقوله تعالى أوفوا بالعقود، فهذا لا يعني أنه ليس بمصداق لبقية الأدلة. عرفنا هذا المناقشة نمرة واحد إلى صحته. السيد الخوئي عنده إشكال على الشيخ الأعظم في هذه النقطة. خلاصة كلام المحقق الخوئي كالتالي: أن أيضا المفهوم من الأدلة مفهوم واحد، بمعنى أن قوله تعالى أوفوا بالعقود يساوق في الفهم العرفي، هذا بشرحي لكلام السيد الخوي مو كلامه، يعني هذا روح كلامه على حد تعبير السيد الشهيد، أوفوا بالعقود يساوق تجارة عن تراضي، أوفوا بالعقود يساوق الناس مسلطون على أموالهم. فالشيخ عندما مثلا ناقش قال لا، بعض الأدلة الأخرى التي تصحح أو يمكن أن يكون العقد التعليقي مصداقا لها بها الكفاية، يقول السيد الخوي لا ما نقدر نقول بها الكفاية، لأن الأدلة الأخرى هي على وزان أوفوا بالعقود. توجهتم الآن للحيثية التي يعني ألفت الانتباه إليها هذا المحقق العلم، يعني ما في فرق بين قوله تعالى أوفوا بالعقود وتجارة عن تراضي، يعني إن أي عقد يعني ناشئ عن هذا التراضي بين المتعاقدين له مصداق في الخارج، فإذا كان مصداقه هو العقد التنجيزي كما في أوفوا بالعقود ما يشمل العقود المعلقة. عرفنا شو يقول السيد الخوي؟ يعني يقول احنا خلنا نشوف مدلول بقية الأدلة، فإذا رأينا أن الأدلة على وزان واحد فما نقدر نقول إنه نشك في كون العقود المعلقة مصداقا لأوفوا بالعقود فنستشك، لكن نطبق بعض الأدلة، يقول تطبيق بعض الأدلة بما أنها على وزان أوفوا بالعقود أيضا في إشكال. عرفنا كلام السيد الخوي كإشكال على الشيخ الأنصاري قدس الله نفسيهما. طبعا الأقوى هو كلام الشيخ الأنصاري، عرفنا ليش؟ لأن أوفوا بالعقود واضح شو يقول لنا؟ أن تحقق عقد بين المتعاقدين وكان هذا العقد مما يتعارف لدى العرف فيجب الوفاء به. هذا مدلول الآية، عرفنا؟ بس ما نقدر نقول هذا القدر الموجود في العرف هو مدلول تجارة عن تراضي، لأن تجارة عن تراضي شو يقول؟ يقول في الحقيقة تقول تجارة عن تراضي حتى إذا ما تحقق عقد بين متعاقدين، عرفنا؟ يعني حتى لو استشكلنا مثلا في كون المعاطاة يصدق عليها عقد أو لا يصدق، فبما أنها يصدق عليها تجارة عن تراض فتكون المعاطاة أو البيع المعاطاة صحيح. وبمعنى آخر، دلالة تجارة عن تراض أوسع من دلالة أوفوا بالعقود. إحنا عندما نمعن النظر مليا في قوله تعالى تجارة عن تراض نشوف له دائرة أوسع. وإحنا ما نقدر نقول أن مدلول أو المستفاد من قوله تعالى تجارة عن تراض نفس المستفاد عرفيا من قوله تعالى أوفوا بالعقود. طبعا هو قال سيد الخوئي رحمه الله، قال حديث السلطنة أنا عندي ضعيف من الناحية شنو؟ سندية. وهذا احنا ناقشناه فيما تقدم، هو يبتني على مبنى السيد الخوئي ان حتى لو افترضنا ان له شهرة فالشهرة غير جابرة لسنده، ولكن هذا شوي احنا نعم تأملنا فيه فيما تقدم، مو بكل شهرة غير جابرة، في بعض الشهرات يعني جابرة، ولعله في مثل هذا المورد يكون حديث السلطنة لدورانهم كثيرا الناس مسلطون على أموالهم يعني له دلالة على الإيفاء بالعقد، سواء كان العقد عقد منجز أو معلق. إذا لم نقل أن الإجماع كاشف عن بطلان العقد المعلق، يعني إذا دغدغنا في الإجماع يصير حديث السلطنة أيضا له دلالة على وجوب الإيفاء شنو؟ بالعقد المعلق، لأن أنا مسلط على أموالي، وبالتالي يصير مصداق للسلطنة لي للعقدين المنجز والمعلق. وهذا اللي يراه الشيخ الأعظم، وهو رأي يعني سديد وقوي يعني. طيب، أردف أيضا الشيخ الأنصاري يرحمه الله بأن إذا دغدقنا في الإجماع وقلنا أنه غير كاشف عن قول المعصوم، وكانت لدينا بعض العقود كما أومأنا أو أشرنا هي من قبيل العقود التعليقية كما في مثل البيع في الصرف والسلم والوصية والمعاملات المعاطاتية التي يقصد بها شنو؟ المتعاطيان يقصدون بها ماذا؟ التمليك والتملك، ولكن الشارع حكم بالإباحة كما تقدم. ثم يحصل أمر في المستقبل كما قلنا، هذا الأمر الاستقبالي يوجب الملكية، فشنشوف العقد المعاطاتي في الحقيقة اللي قصده المتعاقدان حالا، ولكن علق على أمر في الاستقبال يوجب نقل الملكية. فايش يصير هذا الأمر؟ يصير يوجب يعني الدغدقة في كل يعني الأدلة الدالة على عدم صحة العقود المعلقة. يعني يصير القول بأن العقد المعلق لا ينفذ فيه تأمل واضح. نعم. أيضا من الأدلة الدالة على عدم صحة العقود التعليقية ما مر عليكم فيما تقدم أن العقود هي توقيفية من الشارع. يعني إحنا ما نقدر نوجد عقدا جديدا ونقول أن هذا العقد ينفذ. هناك عقود مثل البيع، مثل الرهن، مثل الإجارة، مثل أما احنا نجيب عقد ونقول هذا العقد صحيح مثل العقد التعليقي، يعني كأن هذا العقد التعليقي لم يرد لدى الشارع المقدس عقدا على شاكلته يماثله، فشي يصير؟ يصير هذا العقد خارج عن القدر المتيقن الذي نعلم بأن الشارع ارتضى.
والشارع حدد شيء هو قال البيع الشارع فقط.
والإشكال على الاستدلال بهذا الدليل واضح طبعا. ها؟ أيوة. أصلا الشارع مو يحدد، الشارع يمضي العقود العقلائية. فلو افترضنا أن العقد التعليقي هو شنو؟ أيوة، من الأمور المتعارفة، فما المانع من إمضائه؟ إن قلت لم يتعارف لدى الشارع في تلكم الأزمنة التي يوجد فيها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لم يتعارف فيها هذا النحو من العقود التعليقية، فرده واضح. احنا ما نناقش في تعارف كل عقد عقد على حدة، عرفنا، وان ما نورد الامر كقاعدة كلية تنطبق على ما يكون على حدوها وما يماثلها. وقد اوردنا الان بعض الامثلة كما في بيع الصرف والسلم وفي البيع المعاطاتي، ولعل من الاقوى طبعا البيع المعاطاتي لأنه متعارف لدى العقلاء. أيوة، فإذا كان ممضى من لدن المعصوم، مع أن الإجماع قد قام على أن مثلا شنو بأن في إباحة، وقد قصد المتعاقدان يعني بالمعاطاة التمليك والتملك، ثم حصل أحد الأسباب في المستقبل كأن يبيع مثلا أحد المتعاطيين ما حصل عليه، أو يموت أحدهما، ألم نقل بأن هذا موجب لانتقال الملكية؟ فإذا كان عندنا بعض النماذج يصح فيها العقد التعليقي وقد أمضاه الشارع فيه، فلا فرق فيما أمضى فيه ما مضى وفي بعض الأمثلة التي تحدث في أزمنتنا الحاضرة أو زماننا الحاضر، فكلاهما يعني على نحو واحد.
وتسلم عليه العقلاء
أي. وبالتالي يعني هذا الدليل أيضا ليس بتام، وسيأتينا أيضا بعض الأدلة الأخرى التي دلل بها على بطلان التعليق في العقود ونناقشها أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.